عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان. وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إنه تم توثيق 55 هجوما على العاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية في لبنان، مضيفة أن المستشفيات مكتظة بالضحايا والقطاع الصحي يتحمل عبئا هائلا. ولفتت إلى أن الجميع يعاني للحصول على مستوى الرعاية الصحية الذي يحتاج إليه بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على النظام الصحي، مؤكدة أن النظام الصحي كان يرزح أصلا في لبنان تحت ضغط هائل. هذا وجدد الكيان الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنت طائراته الحربية 14 غارة متتالية منذ منتصف الليل حتى فجر اليوم حسب ما أكدت مصادر إعلامية. للمزيد نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي حسين الفاعوني من ضاحية بيروت الجنوبية.
متواجد في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال هذه الجولة للصحفيين الميدانيين إلى قلب الضاحية الجنوبية، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية ليلة أمس وحتى الصباح هذا اليوم مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأنتقل هنا من منطقة تحويطة الغدير، هذا المجمع السكني والأبنية السكنية الذي دمرته طائرات العدو الصهيوني. نشاهد وإياكم بالصوت والصورة سحب الدخان التي ما زالت تتصاعد وتنبع من هذا المكان. والملفت هنا رغم الدمار الهائل، رغم كثافة الدمار الذي استهدف هذه المنطقة بالذات، نلاحظ رايات الحسينية وراية حزب الله خفاقة على أنقاض هذا المبنى. وهذا بالمناسبة مجمع من المجمعات السكنية التي استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، وهو بطبيعة الحال يقوم باستهداف الأبنية السكنية بهدف الضغط على المقاومة وعلى بيئة المقاومة، يستهدف المدنيين الأبرياء العزل ويمارس المزيد من سياسة التهجير بهدف الضغط لا أكثر. وهنا لا وسائل قتالية ولا أهداف عسكرية لحزب الله، إنما هو يقوم فقط بتدمير الأبنية السكنية. ما زالت منذ ساعات الصباح الأولى فجر الأولى حتى هذه اللحظات سحب الدخان الغليظ والكثيف تنبعث من هذا المكان، ونشاهد من منطقة تحويضة الغدير. وكنا قد قمنا بجولة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا المكان هو من ضمن الأمكنة التي جلنا عليها، وطبعا سنقوم بإعداد تقرير مفصل حول هذه الجولة للصحفيين الإعلاميين إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان البيانات التي تصدرها المقاومة الإسلامية، بالفعل الحزب الله والمقاومة الإسلامية منذ هذا الصباح يصدرون البيانات من خلال الاستهداف العمق الإسرائيلي، يقومون بإطلاق صليات صاروخية كثيفة ووابل من الصواريخ يستهدف العمق الصهيوني، هو يستهدف السكنات العسكرية والمواقع العسكرية الصهيونية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع أسفرت عن 55 شهيدا وأكثر من 180 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتقاء 12 شهيدا وإصابة آخرين في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمالية مخيم النصيرات، كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بأحزمة نارية استهدفت المخيم. هذا وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 43,260 شهيدا وأكثر من 101,800 جريح. طالبت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بإجراءات دولية حاسمة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وسط استنكار دولي لما يتعرض له القطاع ومستشفياته على يد الاحتلال الإسرائيلي. وقالت فرانشيسكا ألبانيز إن التدمير الشامل لغزة مستمر بلا هوادة ولم يبقى أي فلسطيني بمأمن، واعتبرت أن خطط إسرائيل للتهجير وضم الأراضي تتوسع في فلسطين أو من فلسطين إلى لبنان. إلى ذلك قال صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مستشفيات غزة متوقفة عن العمل بسبب اعتقال طواقمها ومصادرة معدات أساسية، كما قال إن آخر وحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة في شمال غزة قد توقفت عن العمل. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت 6 هجمات بالطائرات المسيرة منذ فجر اليوم استهدفت مواقع في جنوب ووسط كيان الاحتلال. كما أعلنت المقاومة العراقية أمس الخميس في عدة بيانات تنفيذها 7 عمليات في شمال وجنوب ووسط كيان الاحتلال في اليوم الواحد، وهي المرة الأولى منذ بداية حرب الإبادة على غزة. وأصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانات متكررة خلال الأشهر الماضية تعلن فيها استهداف مواقع إسرائيلية حيوية منذ أشهر، وذلك ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن ردها العدوان الإسرائيلي حتمي وستتجاوز كل التصورات التي توقعها الصهاينة. حزب الله يعلن مقتل وإصابة 1000 عسكري إسرائيلي وتدمير 50 دبابة وآلية منذ بدء الغزو البري على لبنان. وفي رقم قياسي، المقاومة العراقية تنفذ 13 هجوما ضد الاحتلال في أقل من 2 يوم. شكرا لمتابعتكم أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا مستمعينا الكرام. الأوائل في إيران تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر. أما عند 7:54 تستمعون من شجرة الحكمة، وعند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. عند 8:28 تستمعون من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك نقدم إليكم قبسات من سيرة المصطفى، ومن ثم تستمعون إلى الوصايا الخالدة، وبعد الوصايا الخالدة نقدم إليكم لآلئ ودرر. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى 45 دقيقة، ومن ثم لنا عودة إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى العطار والآفاق المعرفية. أحجاية ويهنى تستمعون إليها عند 10:29، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر. أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، وبعد حصاد المساء نقدم إليكم فقرات برنامج فلسطين اليوم، وهي مع الشهداء وواحة الصبار وعز الدين القسام. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزتنا المستمعين وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنتعرف في جولتنا لهذا الأسبوع على 10 من القوميات الإيرانية التي تضمها بلاد إيران وتعيش معا في سلام ووئام.
مستمعينا الكرام، يتميز السكان في إيران بتنوع قومي كبير، وسيدور حديثنا حول هذا التنوع في القوميات اعتبارا من أكبرها وهي القومية الفارسية. قبل ما يقرب من 11 قرنا قبل الميلاد كانت هناك منطقة واسعة في جنوب إيران وجنوب غربها تعيش فيها القومية الفارسية، وهذه القومية كانت المؤسسة لإمبراطوريتين كبيرتين في إيران القديمة، هما الإخمينية والساسانية. واليوم يشكل الفرس أكثر من نصف سكان إيران، وهم منتشرون في مناطق مختلفة من البلد، ومحافظة فارس هي المحافظة الوحيدة التي بقيت بهذا الاسم في جنوب إيران.
أيها الأفاضل، يشكل الآذريون الناطقون باللغة التركية من حيث عدد السكان المجموعة الثانية من القوميات الإيرانية بعد الفرس، وقد أدت دوراً مهماً وحيوياً في كل الأحداث التاريخية الكبرى في إيران. والسكان الناطقون باللغة التركية منتشرون في جميع أنحاء إيران، ولكنهم يتركزون في بعض المناطق مثل محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية، وكذلك في محافظتي أردبيل وزنجان. يتحدث أفراد القومية التركية الإيرانية باللغة التركية الآذرية، وموطنهم الرئيس في شمال غرب إيران، وهذه المنطقة هي من الناحية الجغرافية جبلية تضم غابات جميلة، وهي في الشتاء ذات طقس قارس، وفي الربيع والصيف خضراء ذات مناظر طبيعية بحيث تبدو وكأنها لوحة رسم. والبعض من الإيرانيين الناطقين بالفارسية يسكنون المدن، فيما يعيش البعض الآخر حياة الترحال على شكل عشائر. يتميز الآذريون بأنهم فنانون من الدرجة الأولى، وفنهم يحظى منذ القدم باهتمام الجميع، وهم أصحاب مدرسة في فن الخط المسمى بالنستعليق، ويحتل الشعراء التبريزيون مكانة خاصة في الأدب الفارسي، وتضم مقبرة الشعراء في تبريز مراقد أكثر من 40 شاعرا كبيرة. وفي فن الحياكة والسجاد يتمتع السجاد التبريزي بشهرة عالمية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج الأوائل في إيران. تعتبر القومية البلوشية من بين القوميات الإيرانية الأخرى، ويمثل البلوش واحدة من القوميات الإيرانية الأصيلة والمعروفة، حيث تتمتع بخلفية تاريخية عريقة وبعادات وتقاليد وثقافة خاصة. يعيش بلوش إيران في جنوب شرق البلاد وخاصة في محافظة سيستان وبلوشستان. هذه المنطقة الصحراوية وجافة من الناحية الجغرافية، ولذلك فإن البلوش هم أناس مثابرون ويتمتعون بروح قتالية، وهم يمتلكون مهارات خارقة في الرمي وركوب الجمال والترحال في الصحراء وتسلق الجبال، ويولون احتراما فائقا لخيولهم وأسلحتهم. والبلوشيون هم أناس صبورون وأقوياء بفعل تأثير ظروف حياتهم، ويعيشون ضمن حدود المستوى الأدنى من الإمكانيات، وهم ثابتون وأوفياء في المحبة وأشداء مع الأعداء، وإذا ما أجار بلوشي أحدا فإنه يدافع عنه دفاعا مستميتا، وإذا ما وعد أحدا وفى بوعده. وهذا الوفاء يوجد في الثقافة البلوشية على شكل مثل، وهو أن البلوشي يفي بوعده حتى وإن كلفه ذلك قطع رأسه.
أيها الأفاضل، العرب هم من ضمن القوميات الإيرانية الأخرى في إيران، ويتركزون في جنوب إيران وجنوب غربها في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وإيلام. وعرب خوزستان يتميزون بكونهم قومية أصيلة تتمتع بالذكاء والكرم، وهم أناس أبات ومثابرون، وأثبتوا دوماً أنهم يقفون بشجاعة أمام المشكلات والصعاب ويقاومونها، وهم يحترموا بعضهم البعض الآخر ويتعاونون فيما بينهم تعاوناً وثيقة، وهم أيضاً أمناء. وعلينا أن نقول فيما يتعلق بعرب بوشهر بأنهم يتصفون بالكرم وحب الضيف، وهم صادقون بعيدون عن الرياء ومتدينون، ويقف بعضهم إلى جانب البعض الآخر عند الأفراح والأتراح، ويسارعون إلى تقديم العون لبعضهم البعض فيما إذا حدثت أي مشكلة.
مستمعينا الكرام، نتجه الآن نحو الغرب إلى محافظة كردستان وغرب إيران، حيث تقع سفوح جبال زاغروس التي هي موطن الكثير من العشائر الكردية في إيران. وتعني كلمة كرد في الثقافة الفارسية الساكنة في الصحراء وفي الخيام، ويرى البعض أنها تعني الأبطال والشجعان. والكرم يتميز جميع القوميات الإيرانية، ولكنه بارز عند القومية الكردية. وقد جرت العادة بين بعض الأكراد أن لا يسأل الضيف عن مدة بقائه 40 يوما، لأن الكردي يجب أن يكون دوما في حالة انتظار الضيف واستقباله. وقد ارتبطت حياة الأكراد بإقامة الاحتفالات المختلفة، حيث يقيمون هذه الاحتفالات بشكل مهيب مثل النيروز والمهرجان، والأكراد هم من بين القوميات الإيرانية الغيورة.
مستمعينا الأكارم، تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأوائل في إيران كل شكرنا وامتنادنا على طيب متابعتكم،
ولقاؤنا معكم سيتجدد إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العرض المنتظر، والذي سوف نركز فيه إن شاء الله على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ودوره في عصر الظهور. معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
مهدنا في اللقاء الماضي لنزول عيسى عليه السلام عندما ثار الحديث حول الرجعة، وقلنا بأن هذا النزول يدل على أن ظاهرة كالرجعة يمكن أيضا أن تحدث، لأن عيسى عليه السلام بعد كل هذا الزمن الطويل سوف يعود ويمارس دوره في عصر الظهور مع الإمام المهدي عليه السلام. هنا نود أن نتعرف على كيفية هذا النزول، هل هو بالروح أم بالجسد أم بالروح والجسد معا، وكيف يتم هذا النزول يعني من الناحية العلمية، وما هو الدور الأساسي لعيسى عليه السلام مع وجود الإمام المهدي قائد وزعيم النهضة الإسلامية والنهضة المهدوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قضية عيسى، النبي الله عيسى عليه السلام، وأنه نزوله من السماء وينزله الله سبحانه وتعالى، نعم هذه وردت لدينا فيها أحاديث عديدة، وبالحقيقة أنه نزوله أنه هو يدعو الغرب إلى الإسلام واتباع المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وطبعا نعم هذا واضح، نعم
واضحة جدا في هذا،
لأنه وردت في تفسير قوله سبحانه وتعالى، وأنه مثلا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، وقوله أيضا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن هذه الآيات من القرآن الكريم واضحة بشكل جلي على أنه الإمام المهدي سوف يعود ولنصرة الإمام عيسى عليه السلام، سوف يعود لنصرة الإمام المهدي. إذن ما من أحد من أهل الكتاب إلا بناء على هذه الآية إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام عندما ينزله الله إلى الدنيا، فنعم يكون هو آية للغرب وآية للأوروبيين حتى يصدقون به أنه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. جيد. وفي رواية أنه عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي في البحار الجزء 52 صفحة 226، يقول وبه عيسى ابن مريم يحتج على الروم. يعني عيسى ابن مريم هو يكون ماذا؟ هو الفاصل وما بين الإمام المهدي وما بين أوروبا في ذلك الوقت، وأنه لا بد له من دور أساسي في نعم في تغيير الأوضاع السياسية وتنوير الشعوب الغربية للوقوف بوجه حكوماتهم عند ذلك اليوم. والروايات أيضا أكثرها تشير إلى أنه عيسى سوف يقوم بأعمال واسعة وأعمال ليس بالهينة، وحتى أنه ماذا سوف يقوم بفعل هام، ألا وهو تكون هنالك وساطة ما بين الغرب وما بين الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وهو بوجوده تكون المكاتبة ليكتبوا بينهم معاهدة عن عدم الاعتداء، وتكون هذه طبعا بعد معركة القدس الكبرى، بعد أن تحدث مع معركة في القدس وتذهب بها دماء كثيرة، ماذا؟ عيسى عليه السلام يتدخل في قضية أن تكون هنالك تلك
شكراً.
الهدنة.
سمحت شيخ، فقط قبل أن نأتي إلى هذا الدور العظيم نتوقف عند قضية النزول مرة، يعني قيل بأنه ينزل من السماء ويراه الناس وهو نازل، بمعنى أنه سوف ينزل بجسمه، يعني نزول مادي، كيف يمكن هذا من الناحية العلمية؟ ثم أيضا ورد في الروايات أنه سوف يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، أيضا كيف يمكن ذلك وهو نبي؟ تفضلوا بالتوضيح، يعني هو من أنبياء ويعني من أولي العزم هو عيسى عليه السلام، فكيف يصلي خلف الإمام المهدي والإمام المهدي ليس بنبي؟ تفضل.
نعم. نعم. بالحقيقة أنه أولا قضية النزول جسديا أو روحيا أو جسدا وروحا، نعم هذا يرجع بنا إلى ماذا؟ يرجع بنا إلى قضية المعراج. قضية المعراج أيضا اختلفوا في قضية
أحسنتم. نعم.
أنه المعراج أنه عرج بها به روحا.
نعم.
أم جسدا. أم روحا وجسدا، أيضا صار هنالك الاختلاف في هذا الأمر.
وأصح الروايات أنه بالروح والجسد معا.
أصح الروايات أنه كان معراجه بالروح والجسد.
نعم.
البعض أنه فصل، قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بدنا وروح.
نعم.
ومن المسجد الأقصى إلى نعم إلى السماء كان فقط روحا. وفيه
نعم. كيف إذن ركب البراق؟
نعم.
يعني كيف، ما هو دور البراق؟
ها هنا نعم. يحتجون يقولون إذن ما علاقة البراق إذا كان المسألة تتعلق
نعم.
بروحي؟
فالأمر لا يحتاج إلى براق،
إذن تنتفي حاجة نعم. حاجة إلى البراق. على هذا فهنالك احتجاجات. قضية السيد المسيح أيضا كذلك، فحكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز واحد، فإن جاز هنا جاز هنا، إذا لم يجوز هنا لم يجوز هنا. هذا من جهة، وليس ببعيد أنه الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى وليس بعزيز أن يكون الأمر نزوله بروحا وبجسدا
طبعا، كما رفع أيضا روحا وجسدا.
وفي قضية الخضر أيضا نفس العملية، أيضا كانت نفس الأمر متعلق بالروح والجسد أيضا كذلك. فإذا ليس بعزيز على الله أنه، وهو واحد من الأدلة على المجتمع، لأن تعرف أنه الإنسان هو ميال إلى الجانب المادي أكثر مما هو للجانب الروحي. فصار احتجاج القوم على الرسول الأعظم بشق القمر وبخسوف ورجوع الشمس وبتسبيح الحصى وببكاء وأنين الجذع حتى يكون ملموسا أمامهم، كل هذا وهم لم يؤمنوا، كل هذا وهم شككوا، كل هذا وهم قسم آمن وقسم لم يؤمن. فواحد من أدلة الله سبحانه وتعالى على أن هذا الذي ترونه وينزل إليكم من السماء هو عيسى بن مريم، هذا الذي رفع نحن ننزله الآن بأم عينكم ترونه. طبعا وهنالك آيات قبل نزوله بقضية الصدر وقضية الوجه وقضية الكف وقضية الأصبع بالإشارة، كل هذا كانت مقدمات للسيد المسيح عند نزوله، لأن الله يعرف بأنه الإنسان ماذا؟ ميال إلى الجانب المادي.
نعم. كما حدث في المائدة التي نزلت من السماء.
نزلت المائدة من السماء أيضا هكذا، وكان قضية الطير المشوي لأمير المؤمنين أيضا عندما قال بأنه اللهم اهدي لي وادعو لي أحب الناس إلى قلبي، وكان أمير المؤمنين في قضية الطائر المشوي.
نعم. أيضا والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عليه السلام،
والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عندما احتجوا عليه وقالوا له لا نستطيع أن نصبر على طعام واحد.
لا هذا في موسى عليه السلام،
في موسى أيضا قضية، في قضية موسى. والمائدة التي نزلت إلى نعم مريم عليه السلام أيضا في قضية الطعام، كل ما دخل عليها وجد عندها
رزقة.
ليس المسألة بعيدة على الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
أصلا فلا غرابة في أن الله ينزله جسدا وروحا
كما رفعه بالروح والجسد
أيضا
ينزله بالروح والجسد.
هذه تبقى لأنه النظر القاصر لبعض الناس الذين يتمسكون بالجانب المادي ولا ولا ينظرون إلى الجانب الميتافيزيقي.
شكرا.
ما بعد المادة.
سوف نأتي إلى موضوع الصلاة خلف الإمام المهدي عليه السلام، ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل، أهلا وسهلا.
الشبهة التي يطرحها البعض في قضية نزول عيسى عليه السلام ومسألة صلاته خلف الإمام المهدي في الواقع تحتاج إلى جواب مقنع، لأنهم يقولون بأن الإمام المهدي إمام وليس بنبي وليس برسول، كيف يصلي خلفه عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم؟
بما أنه مسألة الإمامة ومسألة النبوة مسألة مختلف عليها، وكما عبر بينهما سل سيف كما سل على الإمامة، فبينا أنه الإمامة هي مرتبة
أعلى
من مرتبة النبوة.
نعم.
ومن مرتبة الرسالة. ولو كانت أدنى لما الله سبحانه وتعالى بعد إعطاء النبوة والرسالة لإبراهيم يعطيه مرتبة أدنى، هذا عبث وهذا غير مقبول أصلا، مثل الذي أن أنت بعد دراسته العليا في الجامعة يحصل على درجة البكالوريوس وترجعونه إلى درجة الإعدادية، أو من الدكتوراة إلى درجة الماجستير. هذا بالنسبة للماديات، فالمسائل تتعلق بأنه مراحل أعلى. من هنا عندما سئل أمير المؤمنين بأبي وأمي، عندما في الرواية الشهيرة قالوا من أن أفضل، أنت أم آدم؟ آدم.
نعم.
قال من الأفضل، أنت أم نوح؟ من الأفضل، أنت إبراهيم أبو الأنبياء أبو نعم؟ قال أنا. لكن عندما وصلت النوبة إلى النبي الخاتم قال من الأفضل، أنت أم محمد؟ قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيد محمد.
أحسنت. نعم.
أنا عبد من عبيدي محمد. لما؟ لأنه مسألة الرسالة الخاتمة والنبوة الخاتمة والإمامة التي كانت هي كلها في شخص النبي الخاتم بأبيه، لأنه كان رسول وكان نبي وكان إماما بالنسبة للرسول الأعظم.
نعم.
وبما أنه نأتي إلى الإمامة، بما أنه الإمامة هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة، فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة.
نعم.
لأنه إذا كان عنده فقط علم الأنبياء إذن هنالك تساوي ما بين الإمامة وما بين
النبوة.
فإذا لا فرق بينهما. إذن هذا المصطلح وهذه المرتبة عبارة عن ماذا؟ عن هراء وعبارة عن عبث. فإذا كان الأمر يتعلق بأنه الإمامة، وخاصة في قضية التفاحة التي نزلت من السماء وقسمها الرسول الأعظم إلى نصفين، هو أكل نصف وأعطى النصف الثاني لعلي عليه السلام. قال أنت شريكي في كل شيء. نعم، أنت شريكي في كل شيء إلا النبوة، إلا النبوة. فما عندي عندك، نعم، وما عندك وعند الأنبياء السابقين وزيادة. فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة. فلو كانت مساوية لأصبح عبث. فبما أنه هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة فالإمام عنده علم وزيادة، فإذا هو عنده علم عيسى وزيادة، وعيسى يعرف هذا الأمر بأنه الإمامة هي مرتبة أعلى منه، وهو لم يكن إماما فقط كان رسولا. فعلى هذا الأساس يعرف أنه مسألة الإمامة هي أعلى من مرتبته أولا. ثانيا أنه هذا الذي يحتج به الناس على يحتج به الله على الناس في يوم القيامة، أنه يكون من يكون هو على قومه، والإمام الحجة على قومه. وبما أنه هو الإمام أيضا يكون هو في تلك الفترة التي ينزل بها عيسى، فأنه لابد أن يكون هو مؤتما به ويكون هو حجة على عيسى عليه السلام. إذن الأمر بعيسى عندما يأتي ويصلي خلف الإمام لأنه يعرف بأن الإمام هذا المنقذ لجميع البشرية هو إمامه،
أحسنت،
وهو معك. الذي سوف يكون قائده. فهو بما أنه واحد من وزرائه، واحد من قواده، فلا بد من طاعة الوزير إلى الأمير، وطاعة المولى إلى مولاه. فهو على هذا الأساس يصلي خلفه، وهو من جهة أخرى يريد أن يدلل إلى أوروبا بأنني أتبع هذا المنقذ وهذا المخلص. فكيف أنتم لا تتبعون؟ إن كنتم تقولون نحن مع السيد المسيح فالمسيح أنا، وأنا أصلي خلف الإمام المهدي، فما عليكم إلا أن تأمنوا به قبل أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى، كما بينت الآية الشريفة.
نعم، مع كل هذه الدرجات العلى للإمامة سمحت الشيخ، البعض للأسف الشديد من المسلمين لا يعتقدوا بعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم يعتقدون بعصمة الأنبياء ولكن لا يعتقدون بعصمة الأئمة، وهذا من العجب العجاب في العقيدة. نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
بعد هذه الإطلالة على القرآن الكريم وآياته المباركة التي توضح نزول عيسى ودوره عليه السلام في عصر الظهور، نأتي الآن إلى الأدلة من السنة النبوية الشريفة. ما هي الروايات التي وردت إلينا والتي من شأنها توضيح قيام عيسى عليه السلام بالهدنة مع الأوروبيين أو مع الغربيين أو مع الروم؟
وقضية نعم عيسى عليه السلام في قضية الهدنة، لدينا روايات تشير إلى أن عيسى عليه السلام سوف يقوم بوساطة بين الغرب وبين الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، ليكتبوا بينهم معاهدة بعدم الاعتداء، وتكون هذه بعد معركة القدس الكبرى التي تكون أحداثها في مثلث عكا. الرواية تحدد أنه هذا في مدينة عكا، مثلث عكا والقدس وأنطاكيا، في هذا المكان تكون الرواية، عكا والقدس وأنطاكيا بين جيش الإمام المهدي وبين جيوش السفياني، ومن ورائهم طبعا اليهود والروم، لأنه هذه الهدنة يبدو تكون أنه ماذا تكون الهدنة بوجود السفياني، يعني السفياني حاضر في هذه الهدنة. والرواية عن عوف عن الرسول الأعظم يقول له يا عوف أعدد ستة، يعني من واحد إلى ستة، يعني هذا يدلل على قرب المسافة. أعدد ستة تكون نعم بين يدي الساعة، يعني يقول يريد أن يقال له أنه الساعة إذا أردت أن تأتيك تأتيك بغتة. نعم. بسرعة تأتي. يعني حتى إذا أعددت من واحد إلى ست يمكن أن تأتيك، لا تستغل من هذا الأمر. نعم. ولكن متى؟ يقول وفتنة لا يكون بيت من العرب إلا دخلته، يعني يبدو هنالك فتنة عظيمة بحيث أنه تدخل كل بيوتات العرب، لا يكون بيت من العرب إلا دخلته وهدنة، يعني بعد الحرب وبعد الاقتتال ونعم الدماء التي تسفك، يقول هدنة تكون بينكم أيها المسلمون وبين بني الأصفر، وثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية وتحت كل راية 12,000. إذن هذه المعركة التي تكون وبعدها فتنة ينقضونها أولا، وبعد وهذا يبين بعد ذلك بالروايات أنه من طبيعتهم نقض العهود.
نعم.
من طبيعتهم نقض العهود، وهذا نحن ما نلاحظه في الوقت الحاضر بشكل واضح.
صحيح.
بشكل جدا واضح. لذلك السيد الإمام الخامنئي يثق أو لا يثق بالغرب؟
لا يثق.
عندما يقول أنه حسب مسألة القول والتفاوض والقول أنه ماذا يقول؟ يقول هؤلاء قوم لا 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 عهد لهم.
نعم.
أنه يتعاهدون اليوم وماذا؟
كما فعل الرئيس الأمريكي.
كما فعل الرئيس مرات عديدة. ليس مرة ومرتين وثلاث، مرات عديدة. وهذا ليس ببعيد عن مثل بني الأصفر. نعم. فيقول ونعم ويغدرون ثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية وتحت كل راية 12,000. هذه الرواية في بشارة الإسلام في الصفحة 235. رواية عن الرسول الأعظم قال بينكم وبين الروم 4 هدن.
نعم.
الرابعة على يد رجل من آل هرقل من الروم تدوم سنين، وفي رواية تدوم 2 سنين. فقال رجل من عبد القيس يقال له السؤدد ابن غيلان من إمام الناس يومئذ؟ فقال المهدي من ولدي. الرواية في البحار جزء 51 صفحة 80. إذن هذه الرواية تقول هنالك 4 هدن، وفي الهدنة الرابعة نعم أيضا ينقضونها. نعم. ونأتي نعم إلى لكن واضح أنه طبع الغدر عن الأوروبيين بالمسلمين وحسب الرواية مستمر، فالمعارك سوف تكون نعم عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي. إذن حركة المعركة مع الروم من أين تبدأ؟ تبدأ من الشام. ونعم يقول فالمعارك ستكون عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي لفتح أوروبا والعالم.
يعني حيث يتمركز الصهاينة،
حيث يتمركز الصهاينة
الفتنة تبدأ من هنا،
من هذا المركز.
أحسنتم.
نعم.
شكرا. نعم. سوف نواصل الحديث بعد الفاصل سمحت الشيخ. فاصل نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي لا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي.
نعم سمعتش.
إذن كل ذلك يحدث بعد هروب من يبقى من تلك المعركة، هروب من يبقى من جيش سفيان. المعركة عظيمة والمعركة كبرى لدرجة أنه فرار هذا الجيش الذي يتبناه العالم، العالم كله يتبنى جيش السفياني مالا سلاحا دعما إعلاما، كله ماذا يدعمه، ولكن قوة المعركة تؤدي إلى هروب نعم السفياني إلى أوروبا، وهذا يدلل بشكل واضح على علاقة السفياني بأوروبا. ومن ثم أنه أصحاب الإمام يطالبون بمن؟ يطالبون بأصحاب السفياني الذين يفرون إلى أوروبا. هذا يعني أنه عندما يفرون إلى أوروبا، أوروبا تستقبلهم، فيذهبون أصحاب الإمام للمطالبة بهم. هنا رواية وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا قام القائم وبعث بجيشه إلى بني أمية هربوا إلى الروم، باعتبار في ذلك الوقت كان يتكلم عن بني أمية، هربوا إلى الروم فيقولون لهم: لا ندخلكم، الروم لا يقبلونهم، لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا، فيفعلون. هؤلاء أصحاب السفياني فيفعلون، يعني يدخلون في هذا الدين ويدخلونهم. فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان نعم والصلح، فيقول أصحاب القائم: لا نفعل حتى تدفعوا إلينا أهل ملتنا، فيدفعونهم إليهم. يعني هم يحاصرون أوروبا ويطالبون بهؤلاء، فيقولون: نحن نطلب الهدنة ما بيننا وبينكم. يقولون: نحن لا نهادنكم لعلة، أولا أنتم ليس لكم ميثاق وعهد، الأمر الآخر لابد أن تعطونا هؤلاء الذين هم عندكم حتى نهادنكم، فيفعلون أيضا. أي بماذا؟ يعطونهم هؤلاء. يبدو من الأحاديث أن السفياني أسسه نعم أسسه غربية، وثقافته وعقيدته، وذلك نعم نعم أثر واضح في بلاد الروم، حيث جاء إلى بلاد العرب وبلاد الشام على الخصوص. في رواية يقول عن أهل البيت يقول: يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرا وفي عنقه صليب وهو صاحب القوم. إذن هو بالأصل ماذا؟ مسيحيون
نعم،
ولكن يرتدي لباس من؟ على اعتبار أنه جاء من أجل نصرة المسلمين والإسلام نعم، فجاء بهذا اللون، ولكنه واضح أنه يرونه صليب، كما جاءوا أنصاره في قضية داعش وقضية نعم وغيرهم. ويبدو على أثر ذلك أنه يكون فتح أوروبا بعد معارك طاحنة تكون في ذلك الوقت نعم. والرواية يقول يفتح، الرواية تقول: يفتح المدينة الرومية بالتكبير في 70,000 من المسلمين، والرواية فيه بشارة الإسلام. إذن الإمام المهدي يفتح أوروبا أو لا يفتح أوروبا بالنهاية؟
يفتح أوروبا.
يقول يفتح أوروبا بالتهليل وبالتكبير. ورواية عن إمام الباقر يقول: ثم تسلم الروم على يده، على يد الإمام، فيبني لهم مسجدا ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف. والرواية في بشارة الإسلام. إذن كل ذلك يكون بواسطة من؟ بواسطة السيد المسيح
نعم.
لأنه سوف يكون تواجده هناك هو المشرف على كل تلك الهدن وتلك المصالحات وتلك نعم. إذن سياسة في أوروبا تكون على هذا الدور، كلها بإشراف السيد المسيح، وكلها برعاية السيد المسيح، وكلها تكون على يد السيد المسيح، وهو يكون الحجة على أهل الغرب في أن لا يبقى من الغرب مسيحي أو يهودي إلا واتبع الإسلام وتكون النصر الإسلام، وهذا هو الفتح المبين. هذا الذي يدلل في القرآن على ماذا؟ على الناصر والنصر المبين في نهاية الزمان على إن شاء الله. الإمام الحج.
اللهم احفظ وليك المهدي، اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: القلب مصحف البصر. قالوا: المروءة ألا تعمل في السر ما تستحي منه في العلانية. وقال أحد الحكماء: لا زال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا. قيل: ليس شجاعا من يطعن الأسد في قفاه ويهرب من وجه الفأر. قال الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد، تبين فيه تفريط الطبيب. قال الإمام علي عليه السلام: المؤمن لا يظلم ولا يتأثم. وقال أحدهم: لا يموت الحق مهما لطمت عرضيه قبضة المغتصب. وقال آخر: من استعبده هواه لم يتحرر من الرق أبدا. قال الشاعر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها، تاقت إلى كل باطل. مسك الختام قول للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أمقت الناس المتكبر.
القلب من ثقل الجواد واستفد من هجعة اليأس المشيب رب قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مد أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مد أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. حزب الله يعلن مقتل وإصابة 1000 عسكري إسرائيلي وتدمير 50 دبابة وآلية منذ بدء الغزو البري على لبنان. وفرق من قياسي المقاومة العراقية تنفذ 13 هجوما ضد الاحتلال في أقل من يومين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي إن الكيان الإسرائيلي يتصرف بشكل أعمى وغير عقلاني كنظام منهار، محذرا من أن رد إيران سيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي أن الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي حتمي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما لم نترك أي اعتداء بلا رد. وفيما يخص حرب الإبادة على لبنان، قال إن هجمات حزب الله على الصهاينة بات أكثر كثافة سواء في الجبهة البرية أو الساحة الجوية. أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ملخصا ميدانيا تضمن حصيلة الخسائر الإسرائيلية التي رصدتها المقاومة منذ بدء الغزو البري ومجريات المواجهات عند المحاور المختلفة. وأكد البيان مقتل أكثر من 95 وإصابة 900 آخرين من الضباط والجنود، وكذلك تدمير 42 دبابة مركبة وأربع جرافات عسكرية وآليتي هامر وآلية مدرعة وناقلة جند. كما أكد البيان إسقاط 3 مسيرات من نوع هرمز 450 ومسيرتين من نوع هرمز 900، لافتا إلى أن هذه الحصيلة تتضمن خسائر العدو في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال